إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا
لا يعلم منه شيء، كمل. الكافر نفسه في أموره في حياته يمر بمشقة، لكن هذا العمل هذه المشقة في التشريعات أو العبادات، أليس من باب التعمد وليس من باب أن يحمل العبد ما لا طاقة له؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا، أي اهتابه غير حرج. قد بينا معنى الغيبة الضربة السابقة والمواضع المستثناة من الغيبة. فذلك الذي حرج وهلك قال: يا رسول الله نتداوى؟ قال: تداوى عباد الله، تداوى عباد الله، إن الله لم ينزل ذلك إلا وقد أنزل له شفاء إلا أظهر. هذا ليس له شفاء. قال: يا رسول الله، فما خير ما أعطي العبد المسلم؟ قال: خلق حسن. وهذا الحديث سنده صحيح جدا. فهذا الحديث يبين أن الله عز وجل جعل أدوية لما أنزله من الأمراض، فالأمراض مخلوقة لم تخرج عن خلق الله. هذا الفيروس أو هذا الوباء أو الطاعون، هذا المرض، أي مرض، خلق من خلق الله، مخلوق هو الذي خلقه والابتلى به العباد سبحانه، وإن كان بفعل من الإنسان أي بأسباب. فلكل إنسان تسبب هذا، لكنه خلق الله. فالله جعل لكل داء دواء، لكن علموا من علمهم وجهلهم. فالعبد يقوم بالاخذ الاسباب التي علمها مما لا يخالف الشرع. ولذلك في حديث ابي الزبير بن العجاء الذي اخرجه مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب داء دواء الداء بارئة وإذن الله. إذا أصيب دواء الداء بارئة بإذن الله، المهم أن يقع الدواء موقعه على الداء. الله عز وجل ربط الأسباب المسببات. النار سبب الحرق، الماء سبب أن يردوي الإنسان، أسباب. الله جعل هذه الأسباب مرتبطة بمسبباتها. هذه سنن الله في الكون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. والمثل قال: وكرمه والحبة السوداء الشرنين تطلق عليها الشرنين، لأن المقول عليها تقول عنها حبة البركة. هذه حبة السوداء فيها شفاء من كل داء، لكن لكل داء وسيلة. يعني هذه حبة السوداء تستخدم بعدة وسائل، تستخدم زيتا، تستخدم مصفورة، تستخدم مخلوطة بالعسل، مخلوطة بزيت الزيت، لا عدة وسائل لكل داء، طريقة معينة يعلمها أهل الخبرة. فهذه أسباب خلقها الله عز وجل كي نتداوى بها. فهي حبة السوداء خلق الله. طيب، ولكنها لا تعالج الموت. إذا أصاب إذا قدر الله الموت على الإنسان لا علاج له. ونفقد علاجا قد يجهله الكثير، ونفقد دواء من الأدوية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، بل وبين أن فيها سبعة أشبيه لا يعلمها كثير من الناس، وهو حديث في الصحيحين، يعني أصح الأحاديث. من حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشبيه يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الشرك. يستعط به من العذرة، ما معنى ذلك؟ ما معنى العذرة؟ العذرة هي وجع في الحلق يهيج من الدم وقيل قرحة تخرج بين الأنف والحلق، يعني قد لأن نطلق على بدمائل تنبل اللوزان اللوز هذه الغضب كان تصيبه انتظار وما زال إلى زمنها هذا. فمن أقوى أنواع العلاج هذه هنا هو العود الهندي القسط الهندي يسمى القسط الهندي، عبارة عن عود يأتي من الهند إذا طحن له رائحة نعم يعني قوية وطعمه في نوع مرارة هندي مر، هناك القسط البحري أخف لكن العودين شفاء الهندي والبحري. وقوله نعم استعطت به من الغدرة أي أن الصغير أو حتى الكبير أصابت وهذه الالتهابات في هذا المكان يأخذ يتناول منه عن طريق الصعود أي التقطير في الأنف يخلط هذا الغدرة المطحون زي طلع بماء طاهر قريب من هواه ويستعط به في شمال نعم. ويلد به من ذات الجنب، يلد من اللدود وما يصب بأحد جانبي فم من الدواء. هذه وسيلة من وسائل العلاج معروفة قديم أن هناك بعض الأدوية توضع في جانب الفم، فبعدما يوضع الدواء في جانب الفم هذا يسمى باللدود. ولذلك في مرض النبي صلى الله عليه وسلم مات فيه أرادوا أن يلدوه أي أن يضعوا لهم دواء بهذه الطريقة في جانب الفم، هذا معنى ويلد به من ذات الشم. ذات الشم هي مرض تصيب الأضلاع والتهابات في تكون في تحت الأضلاع فمن أنفع العلاج لهذه الالتهابات التي في الأضلاع أن يلد بالقبط الهندي في جانب الفم ويمتنعهما ولذلك قال فيه سبعة أشفية، هذا العلم الذي فيه سبعة أشفية. ذكر الحافظ ابن حجر أنه قال كما في الفتح وقد ذكر الأطباء أن من منافع القسط أنه يذر الطمس أي عند المرأة والبول بمن عنده احتباس بالبول، ويقتل ديدان الأمعاء، ويدفع السم أي كذلك من أصابه سم يعالج بهذه القسط الهندية، وحمى الربع والوردة دي من أنواع الحمى ما كانت معروفة في ذلك الوقت، ويسخن المعدة ويحرك شهوة الجماع ويذهب الكلب طلاء مرض نصيب الجلد إذا تداهم إذا تم إهانة مكان بالقط أو يعني بطريقة معينة يصنع يشفي كل شماء إن شاء الله. فهذا القط الهندي سبب خلقه الله مثل الحبة السوداء مثل العسل يوم يقول ليه أسباب لكنها من أقوى أسباب الشفاء مما استحدثه الناس في هذا العصر من هذه الأدوية المصنوعة، هذه أقوى بل هي أفضل مادة الشفاء. هذه الأشياء التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وفي الصحيحين من حديث عائشة أنها كانت تأمر بالتلبين، التلبين أو يقال التلبين هي الشعير المسحوق، الشعير حرب الشعير إذا سحق طفل يصير مضرما لكن يسمى بالتلبين. هذه كما قالت عائشة كانت تأمر بها للمريض والمحزون على الهالك، وكانت تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن التلبين تجب فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن وهي مجربة وهذا الحديث صحيحين. طيب في الصحيحين كذلك من حديث أبي سعيد الخدري أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أخي استطلق بطنه، استطلق يده جاءه الإسهال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي عسلا فسقاه، فقال إني فقدت عسلا فلم يزد وزا استطلاقا أي زاد الإسهال، فقال له مرة ثانية اسقي عسلا فسقاه زاد اسقي عسلا الثالثة وذاك حتى جاء الرابعة فقال له صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك اسقي عقلا.
يشير صلى الله عليه وسلم قوله تعالى يخرج من بطنها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس.
فلما سقاه الأخيرة شفي. طب لماذا من كل مرة كان يزداد استطلاقا كما قال العلماء؟
قالوا لأنه كان يخرج كلما شرب العسل
أخرج المادة السمية التي سببت الإساءة والتي فيها الوباء من بطنه حتى خرج كلها فشمي بسبب شرب العسل. لكن يحتاج إلى صبر ليس من مرة الأولى. ولذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة: في شرقة عسل، وشرقة حجة، وكلية بنار. وأنا أمتي على الكلية، الكلية الكلية، لكنه يستلزم بالضرورة. شرقة عسل وشرقة محجم، المحجم للحجامة. وهي شفاء كثيرة على الأرض. بل إن الحجامة كما جاء في حديث جابر أيضا في الصحيحين أنه عاد المقنع ثم قال لا أبرح حتى تحتجم. المقنع كان مريضا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فيه شفاء أي حجامة. فانظر إلى جابر أمر المقنع يأخذ باب الشفاء بالحجامة، ما قال له كما يفعل البحر هؤلاء الذين يدعون التوكل وليس متوكلين ومتواكلون. يخرج الى الصحراء تحت دعوه انه عابد زاهد بلا ماء ولا زاد يقول انه متوكل، او يخرجون كما قال ثلاثه اشهر ويخرج زوجان وولده بلا رزق ولا شيء كله متوكل. هذا ليس توكلا، هذا التوكل تحت دعوه ببركه الخروج سوف يرزق الاولاد والزوج. هذا كله من البدع على طرق اهل الاهواء المبتدع ليس من السنه هذه الامور. طيب ولذلك كما سوف ياتي ان شاء الله ان الحجامه من انفع انواع العلاج. والله هذا ما حتى لا نثير عليك ان شاء الله في تتمه الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأخرج الترمذي الحديث من مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الذي كان في أستريا في إنديا أنه لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أمروه مر أمتك بالحجامة. الملائكة في ليلة الإسراء كلما مر على ملأ من الملائكة قال مر أمتك بالحجامة. وهذا حديث حسن، فهذا يبين فضل الحجامة وأن الحجامة أنفع وأنجع الأدوية، وهذا يعرفه الكفار من قبل والآن. ولكن المافيا، مافيا الأدوية، مافيا شركات الأدوية التي طبعا تشتغل بالمالين على مستوى العالم لا تريد هذه الأشياء أن تنتشر، لأنها تقضي على الكثير من هذه الأدوية التي فيها شيء من المنفعة نعم، لكن ضررها وما يكون من آثارها الجانبية أكبر وأشد على كل الوقت. فنحن علينا كمسلمين أن نلجأ إلى ما أوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم وبينه لنا في سننا من أسباب الشفاء وأسباب الوقاية والتي فيها ننجو إن شاء الله ويكون لنا السلامة في الدنيا والسعادة إن شاء الله في الآخرة. نسأل الله أن يقينا وإياهم أسباب التوبئة والأمراض، وأن يشفي مرضانا شفاء لا يغض سقما، وأن يصلح أحوالنا، وأن يصلح ولاة أمرنا، وأن يرزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير، وأن يصرف عن بلادنا الشر والفتن، وأن يرزقنا الأمن في أوطاننا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن الوقاية بلا شك خير وأفضل من أن تلجأ إلى وسائل العلاج، يعني أن تتدارك الأمر قبل أن يزداد سوءا فيكون العلاج أصعب وأكثر تكلفة. ولذلك الشرع فيه الأمر بالأخذ بالأسباب. الله عز وجل أنزل شريعة كي يهتدي بها الناس، ولم ينزل شريعة كي يقرأك بها في المآتم، تقرأ في المآتم فقط ولا يعمل بها. فالله سبحانه أنزل كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كي يعمل الناس بها في حياتهم، تنظيم لأمور حياتهم، وكذلك تشريعات للعبادة، ومن قبل ذلك العقائد. ماذا تعتقد؟ ما هي عقيدتك؟ هذا كتاب الله وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا الله تعلم؟ والعمل بالتشريعات يتوافق مع الأخذ بالأسباب التي خلقها الله، فهذا شرع الله وهذا خلق الله. فالعبد يأتمر بالأوامر ويأخذ الأسباب المشروعة، أما المحرمة فلا بركة فيها ولا فائدة منها. ومن هذا يجب التداوي والمضاعفة التي هي قبل التداوي. وفي الحديث الذي أخرجه الحميدي في مسنده أنه قال له ابن سفيان والمعلم عن زياد بن علاقة أنه قال سمعت أسامة بن شريك رضي الله عنه يقول سمعت الأعاريب الأعراب يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا هل علينا جناح في كذا وكذا؟ قال صلى الله عليه وسلم عباد الله، وضع الله الحرج إلا من اضطرد من عرض أخيه شيئا فقد حرج. وما جعل عليكم الدين من حرج. الله جل لم يكلمنا بما فيه حرج، الشريعة ميسرة. إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غيره. أحكام الدين ميسرة، ليست شدة طبعا بلا شك فيها إنه مشقة تقترن بالعباد والعمل، الأمر يعني لا يعلم منه شيء.
الأبد. الكافر نفسه في أموره في حياته يمر بمشقة، لكن هذا العمل الذي مشقة في التشريعات أو العبادات، أليس من باب التعمد وليس من باب أن يحمل العبد ما لا طاقة له؟ فقال صلى الله عليه وسلم: عباد الله، وضع الله الحرج إلا من اقترب من عرض أخيه شيئا، أي ازدابه غيره. قد بينا معنى الغيبة من سابقة والمواضع المستثنى من الغيبة، فذلك الذي حرج وهلك. قال: يا رسول الله نتداوى؟ قال: تداوى عباد الله. تداوى عباد الله، الله لم ينزل داء إلا وقد أنزل له شفاء إلا أظهر، هذا ليس له شفاء. قال: يا رسول الله، فما خير ما أعطي العبد المسلم؟ قال: خلق حسن. وهذا الحديث سنبه صحيح جدا. فهذا الحديث يبين أن الله عز وجل جعل أدوية لما أنزله من الأمراض، فالأمراض مخلوقة لم تخرج عن خلق الله. هذا الفيروس أو هذا الوباء، هذا الطاعون، هذا المرض، أي مرض، خلق من خلق الله، مخلوق هو الذي خلقه والابتلى به العباد سبحانه، وإن كان بالفعل من الإنسان أي بأسباب. قد يكون الإنسان تسبب هذا، لكنه خلق الله. فقال: جعل لكل داء دواء، لكن علموا من علموا وسجلوا. فالعبد يقوم بالاخذ الاسباب التي علمها مما لا يخالف الشرع. ولذلك في حديث ابي الزبير بن العجاء الذي اخرجه مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب داء دواء للداء بارئة وإذن الله. فإذا أصيب دواء الداء بارئة وإذن الله، يعني المهم أن يقع الدواء موقعه على الداء. الله عز وجل ربط الأسباب المسببات. من النار سبب الحرق، الماء سبب أن يردوي الإنسان، أسباب الله جعل هذه الأسباب مرتبطة بمسبباتها. هذه سنن الله في الكون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. والمثل قال وكرم والحبة السوداء الشرنين تطلق عليها الشرنين، لأن المقول عليها تقول عنها حبة البركة. هذه الحبة السوداء فيها شفاء من كل داء، لكن لكل داء وسيلة. يعني هذه الحبة السوداء تستخدم بعدة وسائل، تستخدم زيتا، تستخدم مصفورة، تستخدم مخلوطة بالعسل، مخلوطة بزيت الزيت، لا عدة وسائل لكل داء، طريقة معينة يعلمها أهل الخبرة. فهذه أسباب خلقها الله عز وجل كي نتداوى بها، فهي حبة السوداء خلق الله. طيب، ولكنها لا تعالج الموت، إذا أصاب إذا قدر الله الموت على الإنسان لا علاج له. ونذكر علاجا قد يجهله الكثير، ونذكر دواء من الأدوية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، بل وبين أن فيها سبعة أشبه لا يعلمها كثير من الناس، وهو حديث في الصحيحين، يعني أصح الأحاديث، من حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشبه يستعط به من العذرة ويلد به من ذات الشرك. يستعط به من العذرة، ما معنى ذلك؟ ما معنى العذرة؟ العذرة هي وجع في الحلق يهيج من الدم وقيل قرحة تخرج بين الأنف والحلق، يعني قد لأن نطلق على ذهاب اللوزان اللوز هذه العضلة كان تصيب انتظار وما زال إلى زمنها هذا. فمن أقوى أنواع العلاج هذه العضلة هو العود الهندي القسط الهندي يسمى القسط الهندي، عبارة عن عود يأتي من الهند إذا طحن له رائحة نعم يعني قوية وطعمه في نوع مرارة هندي مر، هناك القسط البحري أخف لكن العودين شفاء الهندي والبحري. وقوله نعم استعطت به من الغدرة أي أن الصغير أو حتى الكبير أصابت وهذه الالتهابات في هذا المكان يأخذ يتناول منه عن طريق الصعود أي التقطير في الأنف يخلط هذا الغدرة المطحون زي طلع بماء طاهر قليل من الهواء ويستعط به في شمال نعم. ويلد به من ذات الجنب، يلد من اللدود وما يصب في احد جانبي فم من الدواء. هذه وسيله من وسائل العلاج معروفه القديم ان هناك بعض الادويه توضع في جانب الفم، فبدل ما يوضع الدواء في جانب الفم هذا يسمى باللدود. ولذلك في مرض النبي صلى الله عليه وسلم مات به أرادوا أن يلدوه أي أن يضعوا لهم دواء بهذه الطريقة في جانب الفم، هذا معنى ويلد به من ذات الشم. ذات الشم هي مرة تصيب الأضلاع والتهابات تكون في تحت الأضلاع فمن أنفع العلاج لهذه الالتهابات التي في الأضلاع أن يلد بالقبط الهندي في جانب الفم ويمتنعهما ولذلك قال فيه سبعة أشفية، هذا العود الذي فيه سبعة أشفية. ذكر الحافظ ابن حجر أنه قال كما في الفتح وقد ذكر الأطباء أن من منافع القسط أنه يذر الطمس يعني دمار والبول بمن عنده احتباس بالبول ويقتل ديدان الأمعاء ويدفع السم، أي كذلك من أصابه سم يعالج به القسط الهندي وحمى الربح والوردة دي من أنواع الحمى ما كانت معروفة في ذلك الوقت ويسخن المعدة ويحرك شهوة الجماع ويذهب الكلم طلاعا ومرض يصيب الجلد إذا تدهن إذا تم إهانة مكان بالقسط أو يعني بطريقة معينة يصنع يشفي كل شيء إن شاء الله. فهذا القسط الهندي سبب خلقه الله مثل الحبة السوداء مثل العسل يومك وله أسباب لكنها من أقوى أسباب الشفاء مما استحدثه الناس في هذا العصر من هذه الأدوية المصنوعة، هذه أقوى بل هي أفضل مادة الشفاء. هذه الأشياء التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وفي الصحيحين من حديث عائشة أنها كانت تأمر بالتلبين، التلبين أو يقال التلبين هي الشعير المسحوق، الشعير حق الشعير إذا سحق طحن يصير مضطربا لكن يسمى بالتلبين. هذه كما قالت عائشة أنها كانت تأمر بها للمريض والمحزون على الهالك، وكانت تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن التلبين تجب فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن وهي مجربة وهذا الحديث صحيحين. طيب في الصحيحين كذلك من حديث أبي سعيد الخدري أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أخي استطلق بطنه، استطلق يده جاء الإسهال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي عسلا فسقاه، فقال اني سقيت عسلا فلم يزده الا استطلاقا اي زاد الاسهال، فقال له مره ثانيه اسقي عسلا فسقاه فزاد الاسهال، اسقي عسلا الثالثه وذاك حتى جاء الرابعه فقال له صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك اسقي عفوا.
يشير صلى الله عليه وسلم قوله تعالى يخرج من بطنها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فلما سقاه الأخيرة شفي. طب لماذا من كل مرة كان يزداد استصلاحا كما قال العلماء؟ قالوا لأنه كان يخرج كلما شرب العسل أخرج المادة السمية التي سببت الإساءة والتي فيها الوباء من بطنه حتى خرج كلها فشمها بسبب شرب العسل. لكن يحتاج إلى صبر ليس من مرة الأولى. ولذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة: في شرقة عسل، وشرقة حجة، وكرية بنار. وأنا أمتي على الكي 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 لكنه يستخدم في الضرورة. شرطة عسل وشرطة محجم. المحجم للحجامة، وهي شرطة كثيرة من المرض. بل إن الحجامة كما جاء في حديث جابر أيضا في الصحيحين أنه عاد المقنع ثم قال لا أبرح حتى تحتجم. المقنع كان مريضا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فيه شفاء أي حجامة. فانظر إلى جابر أمر المقنع يأخذ باب الشفاء بالحجامة، ما قال له كما يفعل البعض هؤلاء الذين يدعون التوكل وليس متوكلين ومتواكلون. يخرج إلى الصحراء تحت دعوة أنه عابد زاهد بلا ماء ولا زاد يقول أنه متوكل، أو يخرجون كما قال ثلاثة أشهر ويأخذ زوجته ولده بلا رزق ولا شيء كله متوكل. هذا ليس توكلا، بل التوكل تحت دعوة ببركة الخروج سوف يرزق الأولاد والزوج. هذا كله من البدع على من طرق أهل الأهواء طرق المبتدع ليس من السنة هذه الأمور. طيب ولذلك كما سوف يأتي إن شاء الله أن الحجامة من أنفع أنواع العلاج. الله يهديك بما حتى لا نطيل عليك إن شاء الله. تتم الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأخرج الترمذي الحديث من مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة التي أسكن في هندها أنه لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أمروه مر أمتك بالحجامة. الملائكة في ليلة الإسراء كلما مر على الملأ من الملائكة قال مر أمتك بالحجامة. والحديث حسن، فهذا يبين فضل الحجامة وأن الحجامة من أنفع وأنجع الأدوية، وهذا يعرفه الكفار من قبل والآن. ولكن المافيا، مافيا الأدوية، مافيا شركات الأدوية التي طبعا تشتغل بالمالين على مستوى العالم لا تريد هذه الأشياء أن تنتشر لأنها تقضي على الكثير من هذه الأدوية التي فيها شيء من المنفعة نعم، لكن ضررها وما يكون من آثارها الجانبية أكبر وأشد على كل الوقت. فنحن علينا كمسلمين أن نلجأ إلى ما أوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم وبينه لنا في سننه من أسباب الشفاء وأسباب الوقاية والتي فيها ننجو إن شاء الله ويكون لنا السلامة في الدنيا والسعادة إن شاء الله في الآخرة. نسأل الله أن يقينا وإياكم أسباب التوبئة والأمراض وأن يشفي مرضانا شفاء لا يغادر سقما وأن يصلح أحوالنا وأن يصلح ولاة أمرنا وأن يرزقنا البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وأن يصرف عن بلادنا الشر والفتن وأن يرزقنا الأمن في أوطاننا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.